ذكرت أننا على وشك أن ندخل في ذكرى السنوية الأولى لهذه الفواجع في السودان، مصيبة حقيقية، فعلا حرب جنرالات أو حرب الضباط فيما بينهم كما وصفتها. الآن السودان فيها مجاعة وفيها تهجير وفيها كل أنواع المصائب. طبعا الناس مشغولين بغزة لحد ما، ولكن بالرغم من مأساة غزة السودان من حين لآخر،
وترى من حيث العدد المتضرر ترى
عددها
أضعاف غزة، 7 ملايين الآن.
الآن أكبر أزمة نزوح جماعي في العالم هي في السودان، 10 مليون نازح، اللي هي إذا أخذنا التقديرات المحافظة لعدد سكان السودان ربع السكان، وحوالي في عدد برضو كم مليون لجوا، يقال إنه حوالي 2 مليون لجوا إلى تشاد في الجانب الغربي من السودان، خلاف طبعا جرائم الإبادة التي تكررت رغم الإدانات المستمرة لها. فهي أزمة كبيرة جدا. لكن في نقطة مهمة جدا، يعني تفضلت ذكرت كلمة المجاعة، طبعا هي كلمة عندها حمولة ثقيلة جدا من ناحية الإنسانية، لكن من ناحية السياسية الآن واضح جدا في اتجاه من بعض القوى الغربية، لأنه العملية العسكرية الأولى في 15 من إبريل الماضي اللي هي كان ما انقلاب عسكري يعني يقوم بالدعم السريع، فشلت في لحظتها. وبعدها العملية العسكرية صحيح رغم التقدم اللي ظهر، هذه الآن واضح أنها أصبح يعني ما عادت بذات النجاح، لأنه الجيش السوداني بدأ يستعيد المبادرة حتى في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم يعني. فالآن استغلال الوضع الإنساني صار هو العنوان الجديد، وهناك الآن ضغوط كبيرة على قيادة الجيش أو الحكومة، حكومة الواقع أو الأمر الواقع في السودان الآن، أن يتم يعني الإقرار بأن هناك مجاعة، لأنه إقرار مجاعة بيفتح الباب لتدخل دولي بصورة معينة رغم
مساعدات إنسانية.
أيوة، واللي هذه نفس الحكاية اللي حصلت في
قارنا بغزة. غزة فيها مجاعة وما فيش تدخل لإنقاذ الناس، هم يتدخلون حسب مزاجهم.
نعم. وده نفس الشيء اللي حصل عندنا في السودان في النصف الثاني من الثمانينات. دخلت الأمم المتحدة والوكالات الدولية باسم، كان برنامج كبير جدا كان اسمه شريان الحياة، وهو في حقيقة الأمر أفضل إلى دعم وتموين الحركة الشعبية المتمردة في الجنوب، فلذلك
أدت إلى الانفصال فيما بعد،
يعني ساعدت في توسع العمليات العسكرية للحركة الشعبية وأصبح كان غطاء جيد لها يعني. فلذلك دائما يعني التلويح بورقة المجاعة هي من في تقديري صحيح في حوجة إنسانية، لكن حتى الكلام عنها ما متوازن. اللي هو تاني برجعنا مرة تانية وثالثة لمسألة المساواة الأخلاقية هذه، اللي هم مصرين يفرضوها إنه في الجيش السوداني وفي الدعم السريع.
لكن يعني أخي حمدامين، الجيش السوداني مسؤول على الدعم السريع،
المسؤولية غير المساواة الأخلاقية.
أي نعم،
المسؤولية غير المساواة الأخلاقية، لأنه الآن
هو الآن أصبح كيانا مستقلا، يعني لا يملك الجيش التحكم به، وإن كان قد صنعه ابتداء، يعني هذه كالأمل التي ولدت ربتها
فرانكشتاين يعني. على قضية هو حتى البرهان هو اللي عين حميدتي نائبا له، ونحن نعرف من هو حميدتي، ونعرف حتى أنه هو والبرهان كانوا يقتلون في دارفور، وكلاهما كان مكلف بقتل والحرب البائسة التي حدثت ضد المستضعفين في دارفور، وقتل مئات الألاف، وفتحت المجال للغرب طبعا ولقوى أخرى أن تتدخل وأن أيضا تتحدث على دارفور، وكادت دارفور أن تفصل في قبل حوالي 15 سنة. لكن هذا مرة أخرى يجب أن لا يبعد مسؤولية الحكام، لأن العبث اللي قام به البشير في سنواته الأخيرة خاصة منذ أحداث، هو اللي جعل من حميدتي من راعي الإبل، ولا عيب أن ترعى الإبل، ولكن أن تكون جنرالا وأن تصل إلى هذه الرتبة، ثم فتح له المجال وأصبح حميدتي يرسل مع البشير يرسلون في السودانيين إلى اليمن فيقتلون اليمنيين ويقتلون،
وأصبح سمسار يبيع ذهب ويتاجر بالسلاح
توسع دخلت عليه الإمارات
صحيح.
دخلت عليه الإمارات والإمارات تريد أن تضع يدها على ثروات الشعوب المسلمة تحقق هدم البلدان وهي تحصل على الثروات وهدم البلدان يحقق مصالح لبعض القوى الاستعمارية. إذن لكن مسؤولية الحكم العسكري في أيام البشير ثم أيام البرهان كلاهما على قضية ما حدث، لأنه يجب أيضا أن لا نلقي بالمسؤولية فقط على القوى الخارجية وما تريد من أوطاننا. القوى الخارجية كلها تريد أن تنهب، ليس أوطاننا فقط، حتى بيناتهم هم هناك صراعات كبيرة جدا. الصين تريد أن تتوسع، الصين الآن أين تتوسع أكثر؟ في شرق آسيا، يتم حصارها بكثير من المعاهدات الأمريكية مع الهند ومع إندونيسيا ومع ماليزيا ومع الفلبين، لكنها تتوسع في إفريقيا. إفريقيا طبعا السودان، مالي، النيجر، الآن ليبيا، الآن يقتربون من الجزائر. هذا يجب ألا يبعد المسؤولية عن الحكام، خاصة هذه الجمهوريات العسكرية.
هذا الكلام اللي تفضلت فيه يخطر ببالي سؤال، يعني قبل ما تعلق على كلامه، إنه إذا كان المشكلة أساسا هي من صناعة البشير ومن معه في قيادة الجيش، لماذا الآن وقد انقش، يعني الأمر صار في كيانين منفصلين وبيتنافسوا على السلطة وفي قوى أجنبية أو إقليمية داخلة في العملية، لماذا الجيش لم يقم بعملية بحركة تصحيحية يتخلص من الذين كانوا مسؤولين عن هذه المأساة ابتداء حتى يتمكن من تنظيف وإعادة ترتيب البيت السوداني؟
هو من ناحية المسؤولية طبعا السياسية والتاريخية البشير والبرهان، من ناحية إنه في مسؤولية عليهم، في مسؤولية عليهم، ما في اثنين ثلاثة، لكن افتكر في أشياء مهمة ما نغفلها. يعني القوات الدعم السريع تأسست في تقريبا 2013-2014 وتم تنظيم بواسطة قانون وجيز في المجلس الوطني البرلمان السوداني وقتها، يعني على 2017 تقريبا. لكن هذا القانون مهم جدا للانتباه، إنه ما أسس لجيش موازي، وإنما كان هو تحت إمرة هيئة القيادة للجيش السوداني، قوات يعني متحالفة، لأنه في كان أزمة موجودة عند الجيش السوداني القديمة، يعني في قصة قوات المشاة والجانب الفني، في إنك عندك قوات خفيفة للتصدي للحركات اللي كانت موجودة في دارفور، لأن حركة الجيش السوداني التقليدية كانت فيها إشكال. لكن التطور الخطير حصل بعد اللي طاح بالبشير في 2019 إلى 11 من إبريل، اللي هو اليوم الذكرى الخامسة لطاح بالبشير. حميدتي ما كان عنده وجود في العاصمة السودانية، ولا كان عنده وجود، ودي مهم جدا الانتباه لها، في مركز الفعل السياسي السوداني. صحيح قوات، صحيح البشير كان بيحتاج عليه يعني الحماية وكان بيشكر فيه ويمدح فيه، لكن أدخل إلى العملية السياسية بعد الإطاحة بالبشير حينما تم تعيينه في المجلس العسكري. وفي هذه لم تكن فقط إرادة البرهان، كذلك إرادة قوى الحرية والتغيير، لأنه رأت فيه رافعة للعمل السياسي في وجه يعني المناوئين.
إذن هم يتحملون المسؤولية،
هم كذلك عندهم مسؤولية مهما تشدقوا مهما قالوا، هم كذلك
وكلاهما مرتبط بالإمارات السعودية. نعم.
بعدين قوات الدعم السريع، التضخم الكبير في عادتها حصل في الخمس أو في الأربع سنوات اللي ماضية، تضاعفت يعني من ربما ما كانت تجاوز 20,000 في 2019 إلى حوالي 120,000. فالبرهان عنده مسؤولية. بعدين البرهان مسؤوليته الأخرى إنه من أولى القرارات اللي أصدرها إنه فصل قيادة الإشراف على قوات الدعم السريع من قيادة الجيش، فصارت قوة مستقلة، وبعد شوية أصبح عندها الذهب، التنقيب عن الذهب، بقى عندها عمليات التجارية، وطبعا مازالة اليمن دي من زمن البشير وكذا.
طب لماذا لا يزال البرهان على رأس الجيش مدام هيك؟
ما هو انت الآن عندك حرب، فمن ناحية الجيوش طبعا شغالة بالتراتيبية،
ما تغير كابتن الفريق يعني نص المباراة،
يعني تغيير في نص المباراة إشكال. لكن في ذات الوقت يعني في يعني شعور واضح جدا بال
استياء
ويقال في صغار الضباط ووسط الضباط ضد مش فقط البرهان حتى غالب هيئة القيادة. ولعل ذلك هو اللي يفضل أنه ما يحصل يعني صفقة بين قيادة الجيش وبين قيادة الدعم السريع، لأنه في تقديري البرهان ما عنده مانع كبير، يعني هو كثير من كبار الضباط في أنه يعملوا صفقة. والأمر الآخر برضه في قصة مزية القوى السياسية، ما هو ده الاتفاق الإطاري اللي كان رعاه المجتمع الدولي والمبعوث الدولي وقتها فولكر، هو كان بيكرس إلى وجود جيشان. والليل الغريب إن نحن يعني ده نفس المجتمع الدولي الما تفق يعني يحاضرنا عن الدولة الحديثة،
كلمة مؤدبة للمجتمع الدولي هي القوى الاستعمارية يعني
ما خلاص عشان فده نفسه اللي أدى إلى الانفجار يعني بتاع الأوضاع. فلذلك صحيح البرهان عنده مسؤولية كبيرة جدا، وحتى هو نفسه فوجئ يعني بالهجوم عليه في مقره يعني في 15 من إبريل العام الماضي، يعني
كاد يذهب فيها
كان رفع لولا مجموعة 35 ضابط وجندي من الحرس الرئاسي اللي استبسل وفشل المزألة، يعني لأنه هي المزألة في تقديري كان أنه تقتل هو كالرئيس ويصعد أوتوماتيكلي حميتي باعتباره نائب. وحتى مزألة تعيين نائب هذه عشان تشوف الفوضى أو العبث الحقيقي في 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 اللي صار موجود في السودان في السنوات الماضية. الوثيقة الدستورية التي أسست لهذا الوضع الانتقالي لم تسمي أصلا مسمى وظيفي بنائب رئيس المجلس الانتقالي، ما في. فجأة نحن كلنا بقينا نائب الرئيس، ما في دستورية، ما موجودة.
ولذلك أنا قلت أن مسؤولية البرهان والجنرالات اللي معاه مسؤولية كبيرة جدا في الأحداث، أقلها هو السكوت على حميتي وترفيعه. وأنت قلت أن من 20,000 إلى 120,000 قواته يعني بعد سقوط البشير، يعني في مسؤولية للبشير أكيد، مسؤولية كبيرة جدا. والبشير عبث في الحقيقة خاصة في 20 سنة. هو أصلا الانقلابات العسكرية لا تأتي بخير، حتى وإن ظهرت في البداية على أنها شيء جميل، وشفناها مع عبد الناصر، شفناها مع أبو مدين، شفناها مع انقلابات كثيرة جدا
كلها سواء
كلها سواء الانقلاب مع القذافي. الانقلابات العسكرية في النهاية هؤلاء يعني إذا كانت أنظمة مدنية وأحيانا منتخبة، ونحن نعيش في دول الغرب يعني فيه check and balances وفيه كل هذه الأشياء، وتشوف بعض الذين يصلون إلى السلطة ماذا يفعلون، فما بالك في أشخاص فيما بعد ينظرون إلى أنفسهم أنهم آلهة أو على الأقل نصف آلهة، يعني سواء ديكتاتوريات عسكرية أو طبعا الجماعة الذين يتوارثون بالماء المهين. فالقضية هنا مسؤولية الجنرالات على ما حدث في السودان وما يحدث في السودان كاملة، سواء كانوا في الجيش أو طبعا الميليشياوي المدعوم من الإمارات، واللي اليوم قواته هي أساسا قيادة فاغنر مع تشاديين مع أفارقة كثير حتى مع ليبيين. يعني فالشعب السوداني هذا الشعب الطيب جدا، يعني كيف سمح تسقط البشير ومع ذلك تسمح باستكمال النظام العسكري واستمراره بهذه الطريقة كان مؤلم. طبعا هذا يشبه الجزائر بالمناسبة، نحن أسقطنا بوتفليقة واكتمل جاء ما هو أسوأ منه الآن، يعني
أيوة لأنه في جهة مركزية
نعم
هي تمسك بزمام الأمور،
الجيش كما يقال قيادة الجنرالات،
يعني الموضوع مش عفوي بيحصل،
صحيح
أنه يسقط واحد ويجي مكانه واحد تاني.
لكن هو برضو أنا أفتكر في 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 جانب تاني اللي هو هي نفسها مزالة الانقلابات، ما هي الانقلابات نفسها ما بتأتي من فراغ، فساد الحياة السياسية المدنية نفسها. يعني إحنا كل الانقلابات اللي نجحت في السودان هي ما جاءت ابتداء من الجيش، صحيح نفذت بواسطة الجيش أو بواسطة عسكر،
كان في ظرف
قوى
سياسية وراها،
وهي قوى سياسية هي يعني أول انقلاب عندنا في 58 جنرال إبراهيم عبود كان قائد الجيش، هو نفسه قال أنا أمرت أمرا من رئيس الوزراء أنا استولى على السلطة. جحفظ نميري في 69 جاء بتحالف من قومين العرب والشيوعيين، البشير عبر الإسلاميين، وده لأنه سدت الحياة السياسية بمختلف الأسباب في مختلف ظروف في 58 و 69 و 89. يعني فلذلك هي ليست فقط يعني بالنسبة لي على الأقل في سؤال أنا دائما بدفع بأنه ليست المسألة هي الأزمة في الجيش، لكن الأزمة في الحياة السياسية.
لكن خليني أقول لك مثال وهو مش بعيد، السنغال. السنغال كما ترى جاء فيها شاب يعني كان في السجن ثم أصبح رئيسا. لماذا لم يقدم الجيش السنغالي على، وكان الرئيس صالح اللي قبله كان يريد تمديد الانتخابات ولا يريد أن يذهب عن السلطة، لكن مع ذلك رحل وجاء شخص معارض له سجنه هو وأصبح هو الرئيس؟ لأن الجيش السنغالي لم يتدخل ولم يسمح له بالتدخل في الحياة المدنية وفي الحياة السياسية، في حين أن الجيوش تاع المنطقة العربية تختصر السلطة في أيديها وتضع لك واجهات مدنية، وأحيانا قد تكون صحيح، نحن أيضا وقع عندنا في 92 أن بعض الجهات المدنية طالبت بالانقلاب الذي حدث، لكن في الحقيقة أن العسكر لن يذهب إلى الانقلاب إذا لم يكن يريد ذلك.
صحيح قد يكون موجود، لكن في نقطة دار الشلال اللي هي تاني برضو بترجعنا لقصة المساواة الأخلاقية اللي هي نمط واضح جدا الآن عندنا خلال السنة الماضية. يعني إذا كانت هذه المساواة الأخلاقية بين الدعم السريع والجيش صحة يعني كانت صحيحة، فلماذا يفر المواطنون من المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع ويستقبل الجيش بالبشر والترحاب حينما يعود أو يدخل إلى مناطقهم؟ يعني بقت واضحة جدا هذه المفارقة حتى فيما يخص مزالة
هل بسبب المعاملة أم بسبب أن الناس تعتبر هذا شرعي وهذا غير شرعي؟
الانتهاكات
كبيرة جدا من جهة
الحميد، التي يقوم بها قوات الدعم السريع ما مسبوق أصلا،
وكأنهم جيش أجنبي غازي،
أكثرهم أجانب أو جزء منهم أساسي أجانب يعني تشاديين خاصة يعني، ولكن أفارقة عموما. وفاغنر، أين تذهب فاغنر؟ ترتكب كوارث، هناك كوارث اليوم في النيجر، في مالي لأن يقتربون من موريتانيا، في ليبيا، في طبعا أوكرانيا حدث ولا حرج، سوريا حدث ولا حرج. فهؤلاء مرتزقة بالمناسبة، يعني الآن فاغنر اللي موجودين جزء منهم في السودان ومالي والنيجر سوريين من جماعة اللي مرتبطين ببشار.
فهذول مع الدعم السريع؟
أي نعم، لأن فاغنر مع الدعم السريع، والإمارات هي التي تمول فاغنر وتمول دعم سريع.
حروب مرتزقة كلها.
إيه مرتزقة. الإمارات تشرف على مجموعة حروب يقودها المرتزقة، خاصة جماعة فاغنر. الآن بدأوا يبحثون على مجموعات أخرى أيضا.
قبل ثلاثة أربع أيام كان مجموعة من القناص كلهم إثيوبيين كانوا هم خرجوا من مصفات الخرطوم لتكرير البترول اللي هي شمال العاصمة.
إيه بس معظم الانتهاكات اللي شاهدناها في السودان من قوات الدعم السريع يعني السودانيين، يعني الإشكالية أنه الحرب الأهلية أو جنرالات هي يعني لديها ديناميكية خاصة تفرز زعماء صغار ويسيطرون على هذه المناطق، ويصبح لديهم يعني آليات خاصة لا لها علاقة نهائيا بالتفكير السليم أو السوي، ومنها لإدامة السيطرة على هذه المناطق يعني تستباح أو يعني يصدر أوامر أو التعليمات للجنود أن تأخذوا هذه المنطقة بما فيها. يعني هذا يشجع على الاستباحة للأسف الشديد بسبب عدم الانتظام، يعني هذه المجموعات بقيادة مثل الجيش التي يعني لديها قيادة على الأقل مهما كان تلتزم بتعليم وقرارات. لكن في السودان أعتقد المشكلة الأساسية هي أحدى الوسائل لإدامة السيطرة ونشر السيطرة في المناطق، هي التي أتاحت لحميتي أن ينتشر، هي أنه سمح لجماعته بالانتهاكات، وهذه تدخل هذه المنطقة. يعني شهدنا لدينا نماذج كثيرة شاهدناها من إخوة سودانيين، هذه المنطقة لديكم يعني لديكم من كل حتى الاغتصاب، يعني وصل لأسوأ نماذج الاغتصاب، اغتصاب جماعي يعني هنالك، يعني أكيد تعرفون ذلك. فأعتقد هي جزء من الأسلوب من يعني استخدمها حميدتي لفرض سلطته.
هي الانتهاكات هذه أعمال انتقامية على فكرة، هم ينتقمون من الناس انتقاما، يريدون أن يذلوهم، مش بس يعني يؤلمونهم، يقتلونهم، ينهبونهم، يريدون أن يذلوهم.
وهذا اللي يجعلني أنا في حيرة، أنه ما الذي يريدون؟ يعني إذا يريدون في الأخير الوصول إلى السلطة، طيب هل هذه هي الطريقة أنه هم يعني أليس الذي يريد أن يصل إلى السلطة يزين نفسه على
أنه يبدو يبدو أنه لا يريد السلطة، يريد أن يخرب البلد.
أنا أفتكر في 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 مشروع للتغيير الديمغرافي موجود، أفتكر في مشروع لمحو الذاكرة الوطنية. يعني ليش استباحة أو ضرب الارشيف القضائي، سجلات الأراضي، التعليم العالي؟
هذه ترى بالمناسبة دائما هذه ما يفعله الغزاة. احنا مثلا في العراق من اولى المباني والدوائر التي احرقت بعد الغزو في امريكا اللي هو دوائر السجل المدني ودوائر التسجيل العقاري،
شيء يضيع حقوق الناس،
ضاعت المسألة، فما لم يعد احد يدري من الذي يملك ماذا.
اعادة هندسة البلاد،
نعم،
سكانيا ومن ناحية الأملاك ومن ناحية، وهذه مشاريع استعمارية
وجزء منها عندها طبعا علاقة اللي هي قد اللي هي بالظاهر المعروف بعرب الشتات اللي هم القبائل الرعوية العربية اللي كانت موجودة في النيجر وفي مالي وفي تشاد، اللي هي ظلت مشكلة قديمة منذ عقود. يعني هذا ديل انكبوا على 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 السودان يعني في الفترة الماضية ودخلوا في قصة دوامة الدعم السريع هذه. فدي بعدين الشيء الآخر اللي هو نفسه اللي جاب مزلة المخاوف من المجاعة هذه، إنه كل المناطق اللي سيطر عليها الدعم السريع فشل تمام في إيجاد أي نوع من الإدارة المدنية لشؤون الناس. ما أنت حتى وفق القانون الدولي إذا سيطرت على مكان
أنت تقع تصير مسؤول عنه. طبعا
كل هذه المناطق هي تعاني من الجوع والعوز والمرض وغيره، في مقابل شيء من لا زال شيء من الإدارة المتمثل في المناطق التي يسيطر عليها.
طب الآن يا محمد الآن ما هو الوضع الآن في يومنا هذا، ما هو الوضع؟
طيب الآن من ناحية العسكرية القتال، الجيش بدأ في محاولة الآن في إعادة السيطرة على ولاية الجزيرة اللي هي جنوب الخرطوم اللي هي 27,000 كيلومتر مربع مساحة اللي هي مساحة بوروندي أو رواندا تقريبا، فهي مساحة واسعة لكن أهميتها إنه ده أكبر مشروع زراعي في السودان تحت إدارة واحدة اللي هي حوالي مشروع الجزيرة 2 مليون فدان، فدي سلة غذاء البلد يعني، ومن هنا بتجي خطورة مسألة المجاعة وغيره. العاصمة المثلثة خلاص المعركة شبه حسمت في مدرمان، وواضح إنه الجيش يزحف شمالا كذلك، فكأنما وضع قوات الدعم السريع في نوع من الكماشة أساس إنه يحاول يعيد السيطرة عليها. ونتصور لحظة إعادة السيطرة على الخرطوم والجزيرة ممكن وقتها يحصل نوع من الاتفاق السياسي المتفاوض عليه.
تدخل إيراني تركي في العملية أعاد بعض التوازن للجيش، وكلاهما تدخل طبعا لأنه أيضا من مصالحهم ألا تسيطر الإمارات على السودان كلية، ومن وراء الإمارات السعودية
والقوى
الاستعمارية. نعم، فتدخل الأتراك وتدخل الإيرانيون ومدوا الجيش والأوكران ومدوا الجيش، حتى الأوكران موجودين في السودان بالمناسبة، ومدوا الجيش بأسلحة خاصة طائرات بدون طيار
يعني. لكن هنا برضو ده برجعك برضو لدور المجتمع الدولي. يعني المجتمع الدولي ليس بريئا كذلك، يعني المجتمع الدولي إذا كان منظمة الغذاء العالمية في تقريبا أول أطلقوا نداء في فبراير الماضي عن قصة إنه في مخاوف من مجاعة، وإنه محتاجين حوالي 4 مليار دولار لتلافي المسألة، حتى الآن فقط حوالي 5% فقط من هذا المبلغ تم التصويت. والمجتمع الدولي مصر على نفس يعني الآن حتعقد في مؤتمر إنساني الأسبوع القادم في باريس، ومعه في ندوة منظمة الخارجية الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي، مصرين على إدخال ذات المكون السياسي المدني مرة أخرى إنه هو اللي يمثل المدنيين. طيب ما في، هي الانفجار ده ما حدث من فراغ يعني، أنت مصر على نفس الفورميلا نفس المعادلة.
لأنهم يعتقدون أن هذا يطرد الإسلاميين وبالتالي هم متاحين جدا،
هي حرب ضد يعني الإسلاميين.
نعم. هذه الإشكالية الكبرى.